وها نحن في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ومع الباب 43 باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد والحدثاني ويعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ والمراد سماع النداء بالصوت المعتاد. فقال: نعم. قال: فأجب. بعد أن سبق معنا بيان وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من الأقوال، جاء هذا الباب. هل لمن كان أعمى عذر في ترك الجماعة حيث لا قائد له ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد؟ وكذلك من به مرض، هل يستطيع، هل يعذر ويرخص له؟ في هذا الباب تعارض بين حديث هذا الأعمى وحديث عتبان بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى له في بيته ليتخذ المكان مصلى حيث لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. وسيأتي معنا حديث عتبان بن مالك متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وكان عتبان بن مالك أعمى أضر. فالعلماء أجابوا على هذا الحديث، حديث أبي هريرة، بأجوبة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أول الأمر، اجتهد رأيه، ثم نزل الوحي بعد ذلك بالترخيص كما رخص لعتبان ابن مالك. ومنهم من قال: لا، كان هناك وجوه أخرى غير هذا الجمع، فسواء هذا أو ذاك، المرض ومنه العمى عذر للتخلف عن الجماعة. وذكر العلماء أعذار ترك الجمعة والجماعة: واحد، المرض، إنسان مريض لم يستطع الذهاب للجماعة وحضورها. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، كان يمرض في حجرة عائشة، كان يصلي، وكان يؤمر أبو بكر الصديق أن يصلي بالناس معنا. فإذا المرض مسوغ لترك الجمعة والجماعة فهو عذر، والمراد المرض الذي يشق على المرء أن يحضر بسببه الجماعة أو الجمعة. الثاني الخوف، خوف من سبع، خوف من بهيمة، خوف على نفسه وما إلى ذلك. الثالث مدافعة الأخبثين، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. إذا كانت المدافعة تمنع من الطمأنينة والخشوع، فهناك مدافعة ومدافعة، مدافعة لا تشغل ولا تشوش الخاطر، فلو صلى وهو على هذه الحالة لا بأس. قال الرابع من يخاف ضياع ماله، إذا مشى إلى الجمعة أو الجماعة ضاع ماله والخوف متحقق. الخوف متحقق، ليس الخوف وهميا احتماليا أنه يكون بغلب الظن أو يقين. الخامس المطر أو الريح الشديد، المطر يجعل المرء ربما يجمع الصلاة ربما يتخلف عن الجماعة، البرد الشديد، الرياح الشديدة، الوحر. طبعا هذا كله في حق الرجل، وإلا المرأة خير صلاتها في بيتها، خير صلاتها في بيته. السادس تطويل الإمام تطويلا مملا، يطول تطويلا يمل الشخص ويشق عليه، كما وقع من معاذ أنه كان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب يصلي بقومه إماما، هي له نافلة ولهم فريضة. فجاء رجل صاحب نواضح وأراد سقي أرضه ومعه انشغال، فلما رأى معاذا شرع في التطويل انفرد فصلى العشاء وحده ثم مشى إلى عمله. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل، وكان الوحي ينزل، فهذا إقرار لمثل هذه الصورة. إذا أنا سأصلي وراء إمام سيطيل تطويلا يشق عليه للنهاية، ربما يقع هذا في حق رجل شيبة كبير، ربما يقع في حق رجل مريض أو رجل مسافر على موعد. إذا التزم بهذا الإمام في التطويل ربما يفوت هذا السفر أو هذا الموعد. السابع تقصير الإمام تقصيرا مخلا، أحيانا يصلي الإمام فلا يتم الركوع ولا السجود، إذا قصر تقصيرا مخلا. لا يقيم الأركان، إذا ينقرها نقر الغراب، هذا تقصير مخل بالصلاة وبأركانها. الثامن حضور الطعام، رجل له نهمة في الطعام، له حاجة ملحة في الطعام، إذا مشى إلى الصلاة يتشوش خاطره ويذهب خشوعه، ولذا لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن هذا يشوش عليه، وكذلك لا يقضي القاضي وهو جوعان، لا يقضي القاضي وهو في شدة البرد يرتعش، لا يقضي القاضي وهو في انتظار موعد طائرة أو ما إلى ذلك، خاطره مشوش. كذلك عند حضور الطعام، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وخذ منه حاجتك المعتادة في الشبع. بعض الناس يقول يأخذ ما يسد رمقه، لا، لا يلزم. والمراد بالطعام اللي هو الطعام الأساسي، ليس المراد بالطعام الذي هو كالفاكهة وما إلى ذلك تفكه، لا، المراد الطعام الأساسي الذي هو صلب الطعام. إلى التاسع النوم، يغالبه النوم، يغالبه النعاس معنا. والمسألة هذه فيها تفصيل. رجل نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الوادي لما كانوا مسافرين، وكان بلال يكلأ لهم الليل، فأخذ بلال النعاس والنوم، فما استيقظوا إلا على حر الشمس. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. طيب، رجل سينام بيطرد النعاس والنوم، وممكن ينام ولا زال الوقت باقيا، لا بأس لو تغلب عليه النوم، ويمكن أن يستيقظ قبل خروج الوقت لو نام، لا بأس، لا حرج. لكن لو نام وما بقي من الوقت إلا يسير، ويستطيع أن يصلي الصلاة ويغالب نفسه، يجب عليه أن يصلي في الوقت قبل ولا ينام. ولو صلى في الوقت وغلبه النوم أو النعاس وخرج الوقت، يعيد الصلاة، لأن حكم هذا الذي يغلبه النعاس ويصلي كحكم النائم، ومن حكمه من نام عن صلاة أو نسيها، داخل في هذا العموم. إن مسألة النوم فيها صور، في أحوال. العاشر النسيان، رجل نسي، غفل عن صلاة الجماعة، غفل عن الصلاة من أولها إلى آخرها، نسي، كما نسي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر يوم الخندق، فما صلاها إلا بعد المغرب. فإذا كان الإنسان معذورا بأمر النسيان عن دخول وقت الصلاة وخروجها، فمن باب أولى صلاة الجمعة والجماعة، حضور الجمعة والجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحادي عشر، السفر إذا تواصل السير، إذا تواصل السير. فإذا كان المسافر نازلا في فندق، في بيت، لكن هو مسافر وسمع النداء يلبي ويصلي الجماعة والجمعة. الثاني عشر، من أكل بصلا أو ثوما. والمقصود يا إخوة أنه يأكل بصلا أو ثوما بنية التشاهي، لا بنية يحتال على ترك الجماعة والجمعة، لو فعل بهذه النية كان آثما، لأنه تحيل على ترك واجب وفرض. إذن أكل البصل والثوم نيئين، وما ينزل منزلة البصل والثوم كالكراث وما إلى ذلك، أكله بنية التشهد، قصد التشهد، هذا شيء مباح قصد التشهد. لكن لو أكل هذا ويقصد أن يتفلت من الجماعة والجمعة فهو أثم. الثالث عشر، خوف ضياع المريض أو الميت. يعني أنت رجل مرافق لمريض، لو مشيت إلى الجماعة تضرر المريض المرافق لك الذي أنت مرافق له، أو الميت، أنت حارس على رجل ميت، لو مشيت إلى الجماعة ربما يضيع هذا الميت. الرابع عشر، خوف فوات رفقة في سفر ونحو، خوف فوات رفقة في سفر ونحو، واضح. المسألة الأخيرة، رحمكم الله، من به بخر، من به بخر، رائحة منتنة تنبعث من فمي أو أنف. العلماء مختلفون في هذا، هل يترك الجماعة لكي لا يتأذى الناس؟ من المعاصرين ذهب الشيخ العثيمين إلى أنه يترك الجماعة، والشيخ الألباني رحمه الله، رحمه الله علماءنا جميعا، قال لا، لا يترك الجماعة، لأن هذا لا دخل له فيه. البصل والثوم هو المتدخل فيهما إذا أكلهما، أما البخر هذا فهو مبتلى بهذا، مبتلى. ولا بأس برأي الشيخ الألباني في هذا، لا بأس برأي الشيخ الألباني في هذا. وأيضا لو أنه مثلا قام في الصلاة ورد هذه الرائحة لا بأس، مع أن هناك بعض الأحاديث فيها النهي عن تغطية الرجل فمه في الصلاة، لكن للحاجة يجوز. كان يكون الإنسان عنده زكام، عنده زكام، وإذا كشف أنفه وهو في الصلاة يتضرر، فلا بأس لو غطى. إذن كم الآن، من سيذكرها لنا؟ أشرف، بسم الله. واحد،
المرض الذي يشق على المرء أن يحضر الصلاة، أن يحضر الصلاة،
ومنه الأعمى، منه حالة الأعمى، منه حالة الأعمى. وحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل هل تسمع النداء، هذا مؤول، حديث مؤول، وأولناه لكي نجمع بينه وبين حديث قصة عتبان بن مالك لما أضر وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ في بيته مسجدا ليصلي فيه الفروض، لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، بينه وبين المسجد وادي، بينه وبين المسجد هوام، سيول تكون وما إلى ذلك. إذن الأول المرض، ها، الخوف، خوف من عدو، خوف من سبع، خوف من بهيمة، خوف من نار بينه وبين المسجد، مخاطر تغلب على النفس، لو أنك مشيت إلى المسجد أو الجماعة تلفت نفسك وهلكت، فالخوف هنا عذر. الثالث مدافعة الأخبثين، وتكلمنا على هذا. الرابع
من يخاف بيع ماله، والخوف محقق.
والخوف متحقق. نعم. الخامس
المطر أو الريح الشديدة.
المطر أو الريح الشديدة. السادس
تطويل الإمام تطويلا مملا.
نعم، تطويل الإمام تطويلا مملا يشق على الناس، وذكرنا دليله من السنة. نعم.
تقصير الإمام تقصيرا مملا
بحيث لا يقيم الأركان. معنى يا إخوة كمان ينقر الصلاة نقرا، كالصلاة التي صلاها الأعرابي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال والله لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله. نعم. وهذا موجود حتى إلى الآن في بعض المساجد، وكان من قبل كثير، كان من قبل في الزمن الأول حيث لم ينتشر العلم. اليوم الحمد لله في تحسن كبير، وفي انفتاح الناس على العلم، معرفة الدليل، معرفة السنة، يعني خشوع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. كثير من الناس يلتزم بهذا، بخلاف الزمن الأول ربما تدخل كثير من المساجد الإمام همه أن ينهي الصلاة ويمشي، فكان يسرق من ركوعه ويسرق من سجوده، وتكلمه فيقول هي محسوبة علي بكذا كذا، أنا أريد أن أمشي، وهذا من المصائب. لكن اليوم الحمد لله ربما كاد انقرض هذا الشيء، ربما يكون انقرض إلا في مواضع يعني نادرة وقليلة، وهذا بفضل الله أولا، ثم بفضل انتشار العلم يا إخوة. العلم إذا جاء طرد البدعة وطرد الخرافات والخزعبلات والأخطاء والمخالفات بسبب العلم، بسبب السنة. السنة إذا دخلت بلدة انقمعت البدعة. نعم. جميل. التاسع النوم. النوم الغالب، النعاس الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد لعله يقوم يصلي فيسب نفسه، فيسب ربه، لعله يقول اللهم اغفر لي فيسب نفسه. ليه؟ النعاس. وهذا أمر وارد، لأن الإنسان إذا نعس يستعجم على لسانه القرآن ويختلط، يختلط القرآن على لسانه ويضطرب، ربما يدخل الآية من هنا في سورة ثانية والعكس. بارك الله فيكم. نعم. العاشر النسيان. جميل. الحادي عشر
السفر إذا تواصل السير.
السفر إذا تواصل السير. ها، وأنتم تعرفون هذه كلها مندرجة تحت الحديث الذي فيه إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. من وجد من نفسه نشاطا وهمة في حال المرض، كما كان يعني يؤتى بالرجل يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رب رجل يحتمل، ولهذا بخشوع إذا قام في الصف والجماعة، رب رجل آخر لا يحتمل. فالناس ليسوا سواء في احتمال الألم والوجع. معنا يا إخوة؟ نعم.
الثاني عشر من أكل وصلا أو صوم.
وإحنا قلنا كل هذا يا إخوة محمول على سماع النداء بالصوت المعتاد، الصوت المعتاد الذي ليس أمامه حائل في عمارة كبيرة بتمنع الصوت، في برج بيمنع الصوت، في جبل كده، في حوائل. احنا صوت المعتاد بلا حائل أمامه، بلا حائل أمامه، هذا هو يلزم الشخص هنا. وفعلا أنتم لو عشتم في البادية والصحاري لوجدتم أن ما في بيوت عالية، إنما بيوت قصيرة صغيرة كذا، من يطلع يؤذن فوق بيت من هذه البيوت الصوت يسري، يسري في الفجر تجد الصوت يسري، وإن لم يجد يكون هناك رياح. صحيح الصوت يسري أكثر إذا كان هناك رياح شديد تحمل الصوت، كنا نسمع هذا الصوت بلا مكبر من مسافات بعيدة حيث لا حواجز ولا حوائل، فيسر الصوت بالعشاء، يسر الصوت في الفجر وما إلى ذلك. نعم، ولا شك أن بالصوت المعتاد الأذان له طعم وذوق من اعتاد عليه أكثر من طعم وذوق المكبر الكهربائي، هذا له ذوق ثاني، لسيما إذا كان بيأذن هذا على السنة. نعم.
خوف بلاع المريض أو الميت.
طيب ارجع لنا ثاني من عند السفر إذا تواصل كده، تواصل السير.
السفر إذا تواصل السير.
وهذا هو الراجح، لأن من الناس من يقول المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، ولو كان نازلا في فندق في بيت كذا، الصحيح وجوب الجماعة في السفر والحضر، إلا أن يكون في السفر تواصل السير وجد به السير لا بأس، إلا أن ينزل فهنا تأتي أدلة وجوب صلاة الجماعة. نعم.
الثاني عشر، من أكل بصلا أو ثوما.
من أكل بصلا أو ثوما، وفصلنا فيه، قلنا من الناس من يأكل بصل والثوم من باب التشاهي، من باب الإباحة والتشاهي، والمقصود من أكل بصل أو ثوما نيئين وما قام مقامهم من الكراث وما إلى ذلك. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل البصل ولا الثوم ولا مقام مقامهم، لا نيئا ولا مطبوخا، لا نيئا ولا مطبوخا، فإنه يناجي من لا نناجي. معنى أما نحن فإن أكلناه مطبوخا فبها نعمت، إن أكلناه نيئا فهنا صلاة الجماعة أنت تعتزلها وتحرم الثواب، ثواب الجماعة. معناه جميل، فضل. وقلنا إذا تقصد وتحيل بأكله البصل والثوم وما قام مقامهما يريد التخلي والتخلص من صلاة الجماعة أو الجمعة فهو آثم، فهو آثم. نعم.
خوف ضياع المريض أو الميت.
من أسباب من أعذار التخلف عن الجماعة خوف ضياع المريض. أنت مرافق لمريض، ولو تركت المريض وذهبت تصلي ربما يتضرر المريض فتبقى معه وأنت معذور. نعم.
الخوف من فوات رفقة في سفر ونحوه.
أي الخوف من فوات رفقة في سفر ونحوه. الخامس عشر والأخير،
من به بخر.
من به بخر في فمه أو في أنفه، والعلماء مختلفون فيه، وقلنا الراجح أن يذهب لصلاة الجماعة ولا يتخلف، لأنه لا دخل له في البخر هذا أو المرض، إنما هذا شيء مبتلى به العبد عفانا الله إياكم، ويخفف ما استطاع من هذه الرائحة لكي لا يتأذى الناس بجواره في الصلاة. نرجع ثاني بارك الله فيكم، يقول هنا هل تسمع النداء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الرجل، هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. قلنا هذا حديث مؤول، وسبب تأويلنا لهذا الحديث حديث عتبان بن مالك الذي سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في الأبواب هذه اللاحقة. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وضد الهدى الغي والضلال والحرمان من الأجور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة، قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص وسلام بن سليم، قال قال عبد الله، المراد من؟ ابن مسعود. إذا ذكر الإسناد الكوفي وفيه عبد الله فهو ابن مسعود. وهذا إسناد كفر. لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. عفانا الله إياكم. أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين. شوفوا دليل المرض أهو حديث عبد الله بن مسعود معنا. وإن كان يعني المريض بعض الأحوال بعض الرجال، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن صلاة جماعة، وكان أبو بكر يصلي بالناس، إلا لما وجد من نفسه نشاطا صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بعض الصلوات معهم جماعة. فقال إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، أي النهج القوي وما يندرج تحته من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق وشروط ذلك وضوابطه، وإنهن من سنن الهدى. وتصور أن قوما يتركون صلاة الجماعة كم حرموا من الأجر. سبق معنا أن قلنا من الناس من قال صلاة الجماعة مستحبة مندوب سنة مؤكدة، ومنهم من قال من لم يصلي جماعة فصلاته باطل. والمذهب الثالث قول من قال صلاة الجماعة واجبة، وإن كان من صلى وحده صلاة مجزئة صحيح، وهذا هو الصحيح. قال من صرّى أن يلقى الله، شوفوا كلام ابن مسعود هذا الكلام فقيه الأمة المجتهد الإمام الصحابي الجليل، من صرّى أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. يكلم أهل الكوفة، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن إلا لحاجة وضرورة، حاجة ملحة وضرورة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي. ليس هناك داعي ملح ولا ضرورة، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا معصي وإثم كونه يخرج راغبا عن صلاة الجماعة وليس هناك داع ملح ولا ضرورة، فقد أثم بهذا. بل هناك بعض الأحاديث قضت بأن من فعل هذا فيه شعبة من شعب النفاق العملي. قالوا: حدثنا ابن أبي عمر المك. من ابن أبي عمر؟ محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي العدني نزيل مكة. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، وقال: أما هذا فقد عصى. انظروا، فوت على نفسه صلاة النافلة، فوت على نفسه صلاة الجماعة، فوت على نفسه الخشوع، فوت على نفسه أشياء كثيرة. أما هذا فقد عصى أبا القاسم مع الإثم. وفي هذا أن الصحابة كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، ومنهم أبو هريرة حافظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، علم ووجه وأرشد ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف في نفسه وبين الحكم للناس، حرصا منه ونصيحة منه للمسلمين. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وهذا له حكم الرفع، بل ربما يكون صريحا. معنى يا إخوان، فقد عصى أبا القاسم، وأبو القاسم كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الكنى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، فليكتني أحد بهذه الكنية. والعلماء الذين اكتنوا بهذه الكنية هم متأولون في هذا، متأولون في هذا، ويلتمس لهم العذر. فمنهم من يقول كان هذا النهي خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشى، كان يمشي في السوق، فقام رجل وقال: يا أبا القاسم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رجل ما عنيتك؟ إنما عني فلان. فقالوا: كان هذا خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن النهي مطلق في زمنه وبعد زمنه. قال: فقد عصى أبا القاسم، ومحمول إن هذا الإنكار من ورائه مصلحة تتحقق. أما إذا لم تكن هناك مصلحة تتحقق، إنما تحدث فتنة ومفسدة، فيكون الإنكار إما سرا على انفراد، وإما بالقلب أقل ما يكون. الإنسان في يعني في باب الإنكار في المساجد يراعي مسألة المصالح والمفاسد. ربما إذا أنكرت هذا في المسجد وجئت لتقول: أما هذا، وتشاور على الرجل كذا: فقد عصى أبا القاسم. يقول: أيوة والله ما أنت تدخل هذا المسجد حتى تموت. إذا أنت فوت على نفسك مصلحة، فوت، ويخرج معك ربما يتهاطر معك ويتجاذب ويتضارب داخل المسجد، وقد يكون خارج المسجد. إذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فقيها حكيما حليما، وإلا يسعه السكوت. معنى ويكون الأمر بطريقة أحكم. أما تروح تعمل زي كأبي هريرة، أبو هريرة عالم صحابي جليل، الناس كلهم في ذاك الزمان عارفين، يحتمل قوله إذا تكلم حدش يستجر يكلم ولا يعارضه، كلهم مقرين بهذا. ويعلم من يكلم، يعلم من يكلم ويعلم إلى من يشير إذا بلغه الخبر هذا. الناس في ذاك الزمان إذا نصحوا انتصحوا، إذا أخبر عنهم قالوا جزاه الله خير، والله والله يريد لي الخير. إنما تيجي أنت تعمل مع بعض ناس كده يحقد عليك حتى إلى قيام الساعة، سواء الساعة الخاصة أو العامة. معنى فليكن الإنسان حكيما بصيرا يا أخوة، حكيما حليما عليما بما يأمر بما ينهى، عرفتم؟ وهذا أيضا ربما أن تدخل بعض المساجد فتجد الإمام مثلا يعمل إيه، بيجهر بالبسملة مثلا، فتيجي أنت بعد الصلاة تقول أنت بتجهر بالبسملة ليه؟ صار مع فريق وأنت معك فريق، صاروا يتجاذبون وما عندش تصلي معنا هنا، ومنعوا المسجد منك إلى آخره، وجابوا المسجد وحطوا لك واحد صوفي أو واحد قبوري وأنت بقى قاعد مسكين. طيب الحكمة إيه بقى؟ تعالج الأمور برفق ولين وفقه وحلم. أما أنت تتعجل، أبو هريرة له مكانته رضي الله عنه، من لا يستجر يكلم أبو هريرة ولا يقول له أنت بتنكر علي ليه؟ أنا أقول لكم مرة من المرات كنت بسوي الصف، فقام واحد في بعض مساجد فبقول استوى وبسوي الصف كده، فقال لي شوف شغلك يعني صلي بقى، أنت هتقعد تسوي لنا الصفوف، شوف شغلك أنت بتعمل إيه. فقلت خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، أعمل إيه، شوف شغلك، إحنا بسرعة عايزين نخلص نمشي، معنا مشاغل معنا أعمال. جزاك الله خير، كبر. فأنتوا بارك الله فيكم، المسألة تحتاج إلى حكمة ورفق. فأبو هريرة رضي الله عنه ما قال أما هذا شو بيعمل كده، فقد عصى أبا القاسم. أبو هريرة الإمام الجليل، أماني وأنت، من لا يسمع لي إلا أن يشاء الله. بارك الله فيكم. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سالمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ما شاء الله، شو البركة؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة في ثلاث، شوفوا بقى كما صح الشيخ الألباني قال الجماعة، وهي صلاة الجماعة هي. لأنت لو بتصلي وحدك يجي لك نسيان كثير وتسهى وتقعد تشك، أنا جبت ركعة ولا ركعتين، أنا سجدت سجدة ولا سجدتين، لكن أنت مع الجماعة محفوف، ومن وساوس الشيطان محفوف. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام البركة فين؟ في ثلاث. قال الجماعة واحد، والثريد، عارفين الثريد ولا مش عارفين؟ ما شاء الله، الثريد هذا القليل منه يكفي، محتاجش لتعب ولا حاجة. شو انت لو بتاكل مكرونة سباكتيني كده تقعد تلفلف بيه، إنما الفتة دي كل منها لو قعد عليها مجموعة يأكلوا وتكفيهم ويتبقى منها ويقول خلوها وسهلة، ما فيش فيها تحتاج تقعد هضم 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 هضم، ثريد. العلماء النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما في أشياء فيها بركة كثيرة جدا وإحنا في غفلة منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال بيت ليس فيه تمر جياع أهل، بس حط كده شوية تمر في البيت ملكش دعوة، واسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ملكش دعوة، ما تقوحش ما تدخلش عقلك، بس انت حط كده شوية في البيت تمر في البيت ملكش دعوة. ويكون فيها بركة، لأن التمر ده ما بيحتاجش طبيخ ولا تعمله تخديله ومش عارف ايه ومش عارف، وتسكب وتشتري ما فيش كلام من ده. ده التمر الواحد لها قيمة غذائية كبيرة الواحد، فما بالك بقى تأكل على الريق كده سبع تمرات. في صحيح البخاري من تمر العالية، في غير البخاري أي تمر، كما أفتى العلامة ابن باز عرفنا بيت ليس فيه تمر إيه جيع أهله. ولذلك عائشة رضي الله عنها شهرين وتشوف ثلاثة أهلة على التمر والماء، ما شاء الله. بيحتاج يدخل الفرن؟ لا. بيحتاج ملح؟ لا. بيحتاج كمون وبهارات؟ لا. بيحتاجش. إذا ده فيه بركة فعلا. وزيت الزيتون ادهنوا به واقتدموا، فإنه ينبت ويخرج من شجرات مبارك. إذا في أشياء كده احنا عاملينها وهي فيها بركة. الاجتماع على صفرة واحد، مش كل واحد له صحن واخد زاوية، كل واحد له صحن واخد ركن، كل واحد له صحن، وده بيأكل الساعة مش عارف 11 والتاني بعد الساعة 12 والتالت بعد الساعة 1 والرابع الساعة 4، متفرقين ما يكفيهمش ولا طن من الأكل. السبب ايه؟ أنهم تفرقوا في الطعام، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. جاء رجل كما في حديث وحشي واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، نأكل ولا نشبع. اللهم الإيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ قال لعلكم تتفرقون على طعامكم. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وإحنا فعلا زمان كده كنا كده. الناس من الأول في الزمان الأول في ساعة واحدة كلهم يأكلوا، الرجل وزوجته وأولاده ومعاه يمكن مرات ابنه أو المهم قاعدين في بيت واحد في دار واحدة. أنا أذكر كنا في حارة كبيرة بيت يطبخ ويوزع على الجيران، سبحان الله. وأكل إيش؟ متواضع زهيد جدا، مش مكلف، وله طعم وله مذاق، في ألفة بين الناس، في تحاب بين الناس، وكله منتظر متى يأتي، متى يؤذن الظهر، متى ينتهي الناس من صلاة الظهر، يروح يوزعه بالصحون، والصحن الصغير فيه بركة. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال بركة في كم؟ في ثلاث. قال الجماعة والثريد والسحور. السحور بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قم بس انت ناوي الصيام كده هو، وكل تمرة مفيش الا هي، كل تمرتين، اشرب قليل لبن، اشرب كسرة، كل كسرة خبز باقية وصم، لكن اخر السحور. مش تتسحر بقى قبل ما تنام بعد العشاء وتقول اصلا ناوي الصيام، تصبح وانت ما شاء الله ملوي مش قادر تصلب عودك ولا ظهرك. لا، بس قبل السحور قبل الفجر تأكل شيء يسير وتوكل على الله. تسحروا فإن في السحور بركة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. لو الناس أيقنوا صحيح ما اشتكوا تدهور الاقتصاد. المجتمعات الفقيرة النامية، ما يسمى بالنامية اليوم، لو اتبعوا هذه التعاليم ما شكوا تدهور الاقتصاد أبدا، ولا قلة المادة ولا ذهاب البركة ومحك البركة وسلب البركة في الناس. لو أنهم اتبعوا هذه التعاليم لزادت البركة، والبركة هي النماء والزيادة وثبوت الخير، وهي من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، هي من الله. وأنتم تعلمون حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وترك لي شطر شعير على رف، فأكلت منه زمانا. شوف زمانا، شوف الكلمة دي زمانا. فلما كلته فنيا، فلما كلته فنيا. فيها البركة من الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب الجماعة، من أسباب البركة حضور الجماعة، ومن أسباب الخير والألفة والاجتماع تسوية الصفوف. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كما يسوي الرجل القداح التي يبريها، يجعلها سوى بدرجة واحد. فهنا يقول بارك الله فيكم: فلو حدثنا زهير بن حرب أول شيء من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نؤذن يا إخوة ثم نكمل إن شاء الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني أبو بكر جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل الضبي عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في أمان الله وحفظ الله وكلاءته سبحانه وتعالى، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فيدركه فيكبه. فمن طب فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. يعني انت في حفظ الله وامانه وذمتي، فلماذا تعصي ولماذا ترتكب الكبائر والمحرمات والفواحش؟ لا. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. يعني لا تترك صلاة الصبح ولا تترك الصلاة في جماعة. فلا يطلبنكم الله بشيء فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه أو يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وذلك بالمخالفات وترك أمر الله. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن وهو الحسن البصري عن جندب بن سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وبخصوص إن شاء الله الدروس التي وعدنا بها فيما يتعلق بإرشاد الفحول وعلل ابن أبي حاتم إن شاء الله عن قريب في الأسابيع المقبلة بإذن الله، لكن في محاولة إيجاد النسخ، فإذا وجدنا النسخ بإذن الله عن قريب بإذن الله عز وجل فقررنا الموعد بإذن الله عز وجل. فإلى ذاك الحين الأسبوع المقبل بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.